يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي أكرمنا بهذا اللقاء وجمعنا بإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة العريقة، العريقة من جهة تاريخيا وما إلى ذلك من الأمور التي تذكرونها، والعزيزة على قلوبنا، وهذا لهذه الرابطة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين عباده المؤمنين. فمهما تناءت بهم الديار فإنهم دائما وأبدا في قرب من بعضهم البعض. هذه الأخوة الإيمانية التي هي من نعم الله تبارك وتعالى علينا، بدليل قول ربنا تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم بنعمة الله، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآية نزلت في الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين يضرب بهم المثل في أخوتهم الإيمانية، وصلوا إلى درجة نستطيع أن نقول ما بلغها غيرهم من الناس في علاقتهم فيما بينهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صدق إيمانهم بالله تبارك وتعالى أولا، وقوة إيمانهم في الله تبارك وتعالى، لأن مثل هذه الأمور تعتبر أثر طيب لعمل من الأعمال القلبية، ولهذا فإنه فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب الذي صلاحه إنما هو بالإيمان، بالإيمان بالله جل وعلا. الإيمان هو أصل أعمال القلوب كلها، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في حق وفي بيان صفات أوليائه: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ذكر الله تبارك وتعالى يؤثر في قلوبهم لأن قلوبهم حية عامرة بالإيمان. وهكذا القلب إذا كان على هذا الحال، ولهذا تجد من كان على خلاف هذا الحال بل على نقيضه، إذا ذكرت الله، إذا تلوت القرآن، إذا وعظت، إذا ذكرت، لا إجابة ولا تأثر، لأن القلب ميت. والله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه أن هذه الأمور إنما يتأثر بها أصحاب القلوب الحية السليمة: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. المقصود بالقلب ليس الجارحة، ليس هذا العضو الذي في جسمنا والذي ينبض والذي تمر عليه الدورة الدموية وما إلى ذلك مما يصفه الأطباء، إنما المقصود بالقلب هو القلب الذي هو سلطان البدن، هو القلب الذي إذا صلح الجسد كله، كما قال عليه الصلاة والسلام: قد يكون أو قد تكون الجارحة مريضة معتلة، ولكن قلب صاحبها أقوى القلوب على الإطلاق، لأنه عامر بذكر الله تبارك وتعالى، قوي فيه الإيمان بالله. فمثل هذه القلوب هي التي تتولد منها مثل هذه الآثار. إذا تآخى أصحاب هذه القلوب مؤاخاتهم تكون عظيمة. ولهذا رفع الله جل وعلا قدر من كان هذا حاله لما بين النبي عليه الصلاة والسلام أصناف أولئك الذين يظلهم الله جل وعلا تحت ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. من بين هؤلاء السبع ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اجتمعا عليه، الضمير يعود على اجتماعهم على الله تبارك وتعالى. اجتمعا في الله، اجتمع تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. إذا اجتمعا عليه، من مقتضيات هذا الاجتماع وهذه الجماعة أن تتولد تلك الرحمة التي كانت بين أصحاب رسول الله، التي كانت بين خير من تحاب في الله وتآخى فيه. ما فيش في الأمة مثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تحقيق هذه المنزلة وفي الفوز بهذه الفضيلة أبدا. صدق، لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا في إيمانهم، وبالتالي صدقوا في أخوتهم. ما جمعتهم الدنيا ولا فرقتهم الدنيا، ما جمعتهم المصالح ولا العصبيات أو القوميات كما هو حال الناس في مثل هذه الأزمنة. هذا من عشيرتنا، وهذا من قبيلتنا، وهذا من حزبنا، وما إلى ذلك. بعض الناس أصلحهم الله جل وعلا يريدون أن يؤول حال هذه الدعوة إلى هذا الشتات، وهذا من الكفر بنعمة الله. الأخوة من أعظم نعم الله، والقاعدة في هذا الباب أن النعم إذا شكر العبد ربه عليها زاده منها، وإذا كفر بها رفعها عنه. شكر الله على هذه النعمة كيف يكون؟ يكون بمراعاة حق إخواننا علينا، يكون بالسعي في صلاحهم وإصلاحهم، بالنصح لهم وحسن دعوتهم ومعاملتهم. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. لا أن تنقلب الأمور وتتغير الموازين، عوض أن يكون أساس وأصل هذه الرابطة هو الله تبارك وتعالى، لأن الأخوة مبنية على الحب في الله. ولهذا فإن الله جل وعلا حرم على المؤمنين، على المتآخين في الله، كل سبب يؤدي إلى تمزيق هذه الرابطة. وإفسادها كل سبب. وأسباب الفرقة بين المسلمين كثيرة كثيرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذه معاملة من المعاملات الأسرية قد تؤدي إلى الشحناء، وقد تكون سببا في الضغينة التي تفسد العلاقة وتفسد الأخوة الإيمانية. إذا بلغك أن أحدا من إخوانك تقدم لخطبة أخت من أخواتك فلا يجوز لك، لا يجوز لك أن تتقدم لها حتى يعلم أمر من تقدم قبلك. قال أهل العلم لأن هذا يؤدي إلى الفرقة والاختلاف بين اثنين من المسلمين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع أخيه، لأن هذا قد يؤدي إلى هذه المفسدة. وفي مقابل هذا أمرنا ربنا جل وعلا بالتعاون على الخير، بالتعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان، لما في هذا من تقوية هذه الرابطة. احنا ديننا كله مبناه على هذا الأصل، على التعاون والتآزر والاجتماع، عباداتنا تدل على هذا، عباداتنا التي أمرنا بها العبادات الخاصة كلها تؤتى جماعة. أمرنا بالصلاة وهي أعظم الأركان العملية، الصلاة نصليها جماعة لقول الله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين، والنصوص الدالة على وجوب صلاة الجماعة كثيرة. ما يجيش واحد يقول أنا والله أصلي وحدي، أنا أصلي وحدي، الناس فيهم المريض وفيهم العيان وفيهم التعبان، أخطيني من الناس. قضية مهوش ليست فيما تهواه أنت أو أريده أنا، القضية في تحقيق مراد الله عز وجل، لأننا ندعي العبادة له، صح ولا لا؟ هذا الادعاء يبقى ادعاء، ثم يصدقه أو يكذبه العمل بعد ذلك. إذا حافظنا على هذه العبادة وأدينا هذه العبادة على وفق ما أراد الله منا وعلى وفق ما يحب الله تبارك وتعالى، فنحن حقا وحقيقة عبادا لله. الله ما خلقنا إلا لعبادته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، ماهوش بما يهواه زيد أو عمر أو ما إلى ذلك. واحد يقول لنا في الصيام نصوم وحدي، أنا ما نصومش مع الناس، صوم وحدي متى كما تقولوا أنتم كنت في القسط تاعي نصوم. يقبل هذا منه؟ يصح هذا؟ أبدا. لا تصوم إلا كما أمرت، ولا تصوم إلا مع جماعة المسلمين. صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، يقول عليه الصلاة والسلام. لا تخالف جماعة المسلمين بأي حجة من الحجج. نحن نعتقد أن الصيام لا يثبت إلا بالرؤية الشرعية، صح ولا لا؟ ونعتقد كذلك أن الحساب ليس طريقة شرعية في إثبات الشهر، ولكن إذا ابتلينا بمجتمع اعتمد أهله وأصحابه وولاة الأمر فيه على الحساب، وقالوا الصيام اليوم، لا يجوز لنا أن نخالفهم لأجل مخالفتهم، لأجل مخالفتهم. الآن راهي تقرر قواعد غريبة عن منهجنا وبعيدة عن أصولنا. أصبحوا يقررون أن ولي الأمر إذا ما طبق الشريعة لا تجب له طاعة، لا تجب له طاعة. ما كانش هذه طاعة ولاة الأمر. طاعة ولاة الأمر في من حكموا الشريعة في الأمور كلها. إذا تأخروا عن أمر من الأمور لا طاعة لهم. يقررون على أن ولي الأمر المسلم إذا خالف ووقع منه المنكر يرد عليه، يرد عليه علنا من غير التفات إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، الذي نهى وحرم هذا الأمر فلا يبده علانية. هذا من مخالفة أصول أهل السنة والجماعة التي تؤدي إلى الفرقة، والتي تؤثر في هذه الأخوة الإيمانية التي الأصل فيها الاجتماع وعدم الفرقة، والخير كله في الاجتماع، والبركة كلها في الاجتماع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولهذا لما وصف الله جل وعلا أصحاب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتابه قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه آثار هذه الرحمة التي تكون بالأخوة والتي تكون بالجماعة التي أمر الله عز وجل بها عباده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اجتمع عليه وتفرق عليه. أحيانا يكون خلاف الأصل هو الواجب، خلاف الأصل هو الواجب. الأصل فينا كمسلمين جميعا أن نكون مجتمعين، ولكن في بعض الحالات يجب علينا أن نفارق غيرنا، أن نفارق من فارق أصولنا ومن خالف منهجنا، ونتعبد الله جل وعلا بهذا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقا عليه. ولهذا ذكر سفيان الثوري عليه رحمة الله عند هذه الجملة من حديث رسول الله، قال: إذا أحدث الرجل أمرا، أو إذا أحدث أخوك أمرا، يعني وقع في محدثة من محدثات الأمور وما أكثرها، خاصة في أيام، في الزمن الأول كانت قليلة، قليلة جدا، بل في زمن الصحابة لم تكن موجودة أصلا، كانت معدومة. لما ظهر أول من فارق أصلا من الأصول وجاء خبره لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، الحديث الذي جاء في القدرية: أول من أحدث هذا الأمر في هذه الأمة ظهروا بالعراق. كان الصحابة متوافرون، منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، لما أخبره من أخبره بخبرهم قال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. المفارق، المفارق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بأصول الإيمان، من أصول الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هؤلاء قالوا مخالفة لهذا الأصل: لا قدر والأمر أنف. قالوا ما كش قدر والأمر أنف. يا سبحان الله، نبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يقول به وأنت ترده وتبطله. هذا صنيع الأشقياء، أشقى الأشقياء، من يعمد إلى أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فيتقصد مخالفته، يتقصد مخالفته. ولهذا أقسم الله في هذا الباب قسما عظيما، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الأصل يمشي معنا دائما وأبدا، لا يفارقنا في حياتنا كلها التي نتعبد بها ربنا تبارك وتعالى. ونحن ما خلقنا ولا وجدنا على هذه الأرض إلا لعبادة ربنا ومولانا جل وعلا. والعبادة لا يقبلها الله إلا إذا كانت على هذه الصفة، إلا إذا كانت على هذه الطريقة، الطريقة المرضية، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من الأمور، في كل أمر من الأمور. في مسألة القدر فيه أمر زائد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي بين فيه رضي الله تعالى عنهما أركان الإيمان، ذكر الأركان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال وش قال بعد ذلك عبد الله؟ أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله، سلي هدية. وأن تؤمن بالقدر، أو يتكلم على أركان الإيمان. لما قال أهل العلم، لما كرر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ قالوا لأهميته وعظم شأنه وقدره بين أركان الإيمان، كأنه يؤكد عليه. فما لبثت أن ظهرت هذه الفرقة المفارقة التي قالت لا قدر. ما هو موقفنا منها؟ نوافقها أو نخالفها؟ جاوبوا. نواليها أو نعاديها؟ هذا هو الدين. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ونحن دائما وأبدا تخدعنا عواطفنا وتؤزنا وتبعدنا عن صراط ربنا. كيفما كان سبب هذه العواطف، ولهذا في باب الفتن، والفتن باب عظيم، باب عظيم. لأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحذر منها، يحذر من الفتن إجمالا ويحذر منها تفصيلا، وحذر من أعظم فتنة ستبتلى بها الأمة، ألا وهي فتنة المسيح الدجال. وقال ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال، وإني أحذركم منه. كأن فتنة المسيح الدجال راح جينا بعد أيام. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا، محذرا من شره الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وحذر من الفتن، لأن الفتن مفرقة للجماعة، مفسدة لهذه الرابطة، لأن الفتن يختلط فيها الأمر على الناس ويلتبس عليهم حتى يصبح الكثير منهم لا يفرق بين حق وباطل، بين حق وباطل. والفتن وردت بمعان كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن الذي يهمنا في هذا المقام هو الفتنة التي تؤدي إلى الفرقة والاختلاف، الفتنة التي يلتبس فيها الحق على الناس فلا يكادون يتعرفوا على سبيلهم ومنهجهم، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على محجة بيضاء، تركنا على الواضحة لا لبس فيها ولا غموض، سر على تلك الأصول وستضمن لنفسك بإذن ربك تبارك وتعالى الوصول إلى تحقيق مرضاته في الدنيا، الوصول إلى جنته يوم القيامة. وهذا لا يكون إلا بهذا، هذه الأصول التي أخذناها وتعلمناها عن علمائنا وأئمتنا. علماؤنا هم أمناؤنا، هم الأمناء على أعظم ما نملك. احنا في دنيانا ربما أعظم ما نملك وأكثر ما نحرص عليه وعلى حفظه والمحافظة عليه هو مالنا، صح ولا لا؟ ولهذا تجد بعضهم يحفر ويخبيه، وبعضهم يجيب هذوك الخزانات وش يسموها هذيك؟ كيف ترجم عليه؟ يجيب هذيك الخزانات التي لا تفتح إلا بحفاظا على هذا الذي يملكه، يظن أنه هو الأعز هو الأثمن هو، ونحن أعز ما نملك في ديننا. هو الدين أصالة أهم وقبل الدنيا، لأن الدنيا تزول أما الدين لا يزول أبدا، معك في دنياك ومعك في قبرك ومعك في آخرتك دائما وأبدا. الدنيا في أول مرحلة تتركها وتتركك مهما كنت حريصا عليها، كما جاء في الصحيح أن الميت إذا مات اتبع جنازته ثلاث، صح ولا لا؟ فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله ويرجع ولده، يضعونه في التراب في حفرة ثم ينصرفون. هذا ما هو شيء هين، ولهذا تعجبت فاطمة رضي الله تعالى عنها ريحانة رسول الله لما رجع الصحابة من جنازة النبي عليه الصلاة والسلام فداه أبي وأمي. قالت فاطمة لأنس: يا أنس، كيف طابت لكم أنفسكم أن تدسوا التراب على رسول الله؟ كيفاش قدرتوا تفعلون هذا برسول الله؟ ولكنها سنة الله في الخلق جميعا، فيرجع اثنان، وحتى لو ذهبوا لن يفعلوا شيئا، ويبقى عملك الصالح، عملك في دنياك في مزرعتك، إن كان خيرا وجدت خيرا، وإن كان شرا لم تجد إلا مثله، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا هذه فرصتنا، هذه فرصتنا، ولا بد أن نعلم ونتيقن أنها الفرصة الوحيدة، لأنه ما كانش دنيا أخرى قبل الآخرة، الدنيا واحدة والآخرة واحدة. إذا انقلبت من هذه الدنيا انقلبت إلى الآخرة، رأيت الحقائق بعد ذلك، رأيت قيمة الأعمال، رأيت قيمة الحسنة، رأيت قيمة الصالحين من عباد الله في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هذه تراها في الدنيا قد يحقر المؤمن أخاه، وهذا محرم عليه. قد يسيء المؤمن إلى إخوانه، قد يسيء إلى أهل الفضل منهم، قد يطعن في كبارهم وفي علمائهم ودعاتهم ظلما وعدوانا، ظلما وعدوانا. أي شر أفظع من هذا الشر؟ تأتي ربك يوم القيامة لتقول ظلمت هذا نصرة لهذا، ظلمت هذا نصرة لهذا أو لأجل هذا. أو ينصر هؤلاء بظلم أولئك؟ هذا يكفي دليل على بطلان هذه المعادلة. الظلم محرم كيفما كان، وهو ظلمات يوم القيامة. تأتي وتدعي نقع في معصية لأجل أهل الخير والصلاح؟ أبدا، والله لو كانوا كذلك ما وقعنا بسببهم في معصية الله تبارك وتعالى. نحن نحب أولياء الله، نحب الصالحين، نحب علماءنا وأئمتنا، ولكن أن نظلم غيرنا بسبب هذا، هذا منكر عظيم. ولهذا في أيام الفتن التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي قال في وصفها كما في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، عودا عودا، فتنة بعد فتنة. بعض الناس ربما يستغرب يقول لك فتنة بعد فتنة بعد فتنة. نعم، فتنة بعد فتنة حتى تلقى الله عز وجل. الغربلة تدوم، الغربلة تدوم حتى تصل إلى الغرغرة وتفارق هذه الحياة. الله عز وجل كتب هذا على بني آدم. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتن، لا بد من الفتن. الناس قبلها على فريقين، والناس بعدها على فريقين كذلك. قبل الفتن منهم من يركبها، ومنهم من يكون في عافية منها، ينأى بنفسه من شرها، لأنه أمر بهذا، لا يقربها. ناهيك أن يدخلها، ناهيك أن يصبح رأسا من الرؤوس فيها، يمشي بالشر بخطيعة الرحم وبإفساد ذات البين. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. احنا حتى اصبحنا في ايامنا نسمع عن اناس يطوفون البلاد ويتجولون في الامصار لا لشيء الا للطعن في زيد والطعن في عمر. هذا شغلهم وهذا ديدنهم وهذه دعوتهم. عوض أنهم يدعون الناس إلى ربهم جل وعلا ويبينوا للناس دينهم أشغلهم الشيطان بمثل هذه الأمور. ومن أعظم ما يؤجج هذه الفتن ويكون سببا في تفريق من كان مجتمعا هو أن تتحكم العواطف، أن تتحكم العواطف عوض أن يتحكم أو أن يتحاكم الناس إلى شرع ربهم تبارك وتعالى ويسير على نهج نبيهم عليه الصلاة والسلام. العاطفة والعواطف عواصف كما يقولون، تعصف بأصحابها من الحق إلى الباطل، اتكلم بالدليل بالحجة، هات البرهان ولا شيء. الشيخ يتباكون على هذا اللفظ، ولكن الشيخ، ولكن الشيخ، الشيخ ما يعرفش، الشيخ ما وقفش على هذا الحديث، الشيخ يخالف دين جديد غير الدين الذي نعرفه. الدين الذي نعرفه هذه السلفية التي نحمد الله تبارك وتعالى أن أنعم علينا بتعلم أصولها والسير على منهج أصحابها أصبحت شيئا آخر، أصبحت شيئا آخر. ما كانش الحديث بالأدلة والبراهين، السلفي عنده قاعدته وشعاره ودثاره الذي يسير عليه في حياته، إن كنت مدعيا فالدليل وإن كنت ناقلا فالصحة. ما عندنا لا شيخ لا شيخة. الشيخ له مكانه وله مقامه، ولكن ما هوش هو مصدر التشريع عندنا أبدا. كل إنسان، كل قائل يقول قولا ملزم بالدليل على قوله، ملزم بالدليل. والعبرة دائما وأبدا في قول القائل، إنما في دليله لا في قوله. قال هذا معروف، معروف ما هوش معروف أبدا. لا تتغير الأصول. ولهذا لما لاحظ الغيورين أو الغيورون على هذا المنهج وأن أصوله مستهدفة من قبل من يدعي أنه منه، إلا أنه ينخر فيه بمحاولة تمرير أصول مغايرة ومنهج محدث هجين عفن، نسأل الله العفو والعافية. فيه شيء من الإخوانية، فيه شيء من الخارجية، فيه شيء من هذا، معنى الهجين وهو الصافي. ونحن الله جل وعلا تعبدنا بالصافي، بالمنهج الصافي النقي الذي قال فيه صاحبه: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا دائما وأبدا علماؤنا يحذروننا من تحكيم العواطف ومن تحكيم العاطفة، وأنها دائما وأبدا سبب للفتنة وسبب في الفتنة. ابقى على الأصل، حافظ على أصلك متبعا للدليل، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال أيضا: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كبيرا كان أو صغيرا، عالما كان أو طالبا، لا تؤمن عليه الفتنة. هذه قالها الصحابي في جمع من الصحابة والتابعين، قالها في خيار الأمة: الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نقول بخلافها نحن في مثل هذه الأزمنة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا نسأل الله جل وعلا في مثل هذه الأحوال والظروف أن يثبتنا، أن يثبتنا على الأمر، كما كان يدعو بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. ووالله إن في هذا لعبرة وموعظة بليغة لكل من كان قلبه حيا. نبي الهدى عليه الصلاة والسلام يسأل ربه التثبيت والثبات على الأمر، هذا يدل على أن الأمر جلل، وأن الفتن ينبغي أن تجتنب وأن يحذرها الناس، وأن لا يتوانوا في التحذير منها. ومن أعظم التواصي بالخير الذي أمرنا به أن في أيام الفتن يوصي بعضنا بعضا بالحذر منها واجتنابها. توصي إخوانك: يا إخواني اجتنبوا الفتن، يا إخواني لا تدخلوا في الفتن، لا تحشروا أنفسكم فيها. يعني أمر غريب جدا، هذا ما قرأناه ولا علمناه ولا وقفنا على نظيره أبدا. هذا ما رأيناه إلا عند الروافض الذين هم شر الناس وأخبث الناس. الروافض من دينهم ومن فساد منهجهم ومعتقدهم أنهم يعتقدون أنه لا ولاء إلا ببراء، على فهمهم، وإلا نحن نعتقد هذا، بل نعتقد أنه أوثق عرى الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن الموالاة لأهل الإيمان جميعاً والمعاداة لمخالفيهم جميعا، هؤلاء لا ولاء إلا ببراء. أنت ما راكش مع كيف الاسم تاعك؟ ما راكش مع إيه عبد المجيد؟ وش رأيك؟ لباس أنت هو صاحبنا؟ هو؟ الله يبارك فيك. يجي محمد يقول لك راك مع عبد المجيد، نقول له راني مع عبد المجيد خويا وحبيبي ونعرفه وعلى المنهاج، وهذه العبارات اللي تقولها، وصنديد وصدق وما إلى ذلك. ويعترض عليه يقول لي وشوف، إذا ما تبرأتش من سفيان ما راكش مع عبد المجيد، لا ولا إلا ببارة لازم. بصح سفيان لا وجدان، وهدان عبد المجيد قال لي، وعبد المجيد شيخ، وعبد المجيد الكبير، وعبد المجيد هذه القائمة طويلة تاع الفاظ التقديس، صلى الله العفو العافية. هذا لا شك انه باطل يا اخوان، لابد ان نجتنب الفتن من دعاء الصالحين في هذا الباب، ان يدعوا ربهم جل وعلا ان يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، الفتن التي تظهر والفتن التي لا تظهر لنا. نحن ضعفاء بأنفسنا، أقوياء بربنا جل وعلا وبإيماننا. لأجل هذا كان مثل هذا الدعاء. والفتن كما يقسمها العلماء، منها ما هو متعلق بالشهوات، ومنها ما هو متعلق بالشبهات. وفتن الشبهات أخطر من فتن الشهوات. في فتنة الشهوة الإنسان لا يستطيع أن يجاهد نفسه ليحجم عن بعض الأعمال التي تغضب ربه تبارك وتعالى، وهذا لضعف إيمانه. أما في فتن الشبهات فإنه إذا ابتلي بواحدة منها فسد دينه، لأنها تؤثر في عقيدته وتؤثر في منهجه. صاحب فتنة الشهوة دائما وأبدا تجده يعترف بتقصيره وبظلمه لنفسه، دائما وأبدا في استغفار وفي توبة وإنابة، استغفر الله. أما صاحب فتنة الشبهة يشوف روحه أنه هو الوحيد الذي هو على الحق في دنيا الناس، الناس كلهم على باطل وعلى ضلال. فمثل هذا أن يتوب وأن يرجع إلى الحق. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وأذن العصر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا دائما وأبدا لمرضاته، يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.